صباح الخير، أهلا وسهلا فيكم مستمعينا. نحن مستمرين معكم بهالتغطية لمجمل أحداث وتطورات الحرب الإسرائيلية على إيران، وهذه التطورات التي هي كتير فيها مفاجآت على ما يبدو، إذ أقل من 24 ساعة تبدلت المشهدية. للوقوف أكثر على شكل هذه المشهدية وهل فعلا هناك من تبدل جذري أم أنه الساعات المقبلة ستحمل لنا أخبار عن تفاوض، بسرني أن استضيف تستوضح هذه الصورة رئيس تحرير صحيفة نداء الوطن الأستاذ أمجد اسكندر. أهلا وسهلا فيك.
أهلا فيكي.
طبعا يلي كان بالأمس لا يسري اليوم. بالأمس نمنا على خبر احتمال دخول الولايات المتحدة إلى هذه الحرب، إن كان عن طريق الإسناد كما كان معلوما أو إن كان مباشرة من خلال ضربها المفاعل فوردو. إنما اليوم تبدلت المشهدية وصحينا على خبر آخر، وهو روسيا تحذر واشنطن من التدخل مباشرة في هذه الحرب. شو رأيك؟ هل تبدلت المشهدية أم أنه نحن بعدنا على ستاتيكو اللي كان معلوم سابقا؟
ما برأيي تبدلت بشكل جذري المشهدية. بعدنا هلأ نحن بمنتصف، أو إذا بدك في منتصف العمليات العسكرية اللي عم تحدث. بدي أقوله بالموضوع الروسي إذا ما نفوت عليه دغري بسرعة. أول شيء لازم نعرف شغلة، بالنسبة للأوروبيين روسيا تعتبر، بيعتبروا الأوروبيين أن روسيا هي عم بتشارك بالحرب مع إيران بطريقة من الطرق. ليه؟ لأنه بالحرب الروسية الأوكرانية أكترية المسيرات اللي بتستعملها روسيا بالحرب مع أوكرانيا هي مسيرات إيرانية، وبالتالي هناك دخول لروسيا على المعركة عبر المسيرات الإيرانية، بما كأنه في تحالف إيراني روسي بموضوع اللي عم بيصير. فبالنسبة يعني الأوروبيين ما رح يقبلوا بأي تدخل، بطبيعة الحال يعني حتى الإسرائيليين ما رح يقبلوا أي وساطة روسية بهالموضوع، لأنه بيعتبروا روسيا بشكل الأشكال هي طرف مع إيران بهيدي الحرب اللي عم بتصير بالنسبة لعملية المسيرات يلي يعني عم تخدها من إيران. برأيي نحن بعد بكير نحكي بالموضوع السياسي، بعد بكير نحكي بأي عمليات تفاوض. أصلا واضح الإسرائيليين ونتنياهو أعلن أنه ما في تفاوض هلأ، وترامب اللي عم بيقوله عم بيقول أنه نحن بدنا استسلام غير مشروط.
يعني بس رد عليه الخامنئي اليوم المرشد الأعلى، رد عليه لن تستسلم إيران، لبل توعد بمفاجآت.
أوكي، يعني معناتها ما في يعني بعد الحلول التفاوضية غير موضوعة على الطاولة.
صحيح.
بعد هالأتني الكلمة للميدان إذا بدك، أو الكلمة للفضاء، لأنه هني عم يشتغلوا جويا أكثر عم يشتغلوا بريا. برأيي بعدنا بخضم المعركة العسكرية، بعد بكير نقول أنه رح يبلش في نافذة ما لنوع من التفاوض، لأنه بالنسبة لإيران إذا وقفت هلأ الحرب مثل العادة، الطريقة الإيرانية مثل طريقة حزب الله مثل طريقة غزة، إذا هلأ وقفت رح يقولوا انتصرنا. نحن ما سقط النظام، ما درى، بعدنا عنا قدرات نووية معينة وكذا، ورح يجربوا بتعرفي هالطريقة اللي عندهم، مع أنه هاي مش الحقيقة. يعني
هني صار عليهم مش الحقيقة هلأ، يعني اليوم هذا الصمود الإيراني بوجه هذه العمليات النوعية التي تقوم بها إسرائيل، لسيما تفوقها جويا، تفوقها في التكنولوجيا، تفوقها على مجمل الأصعدة العسكرية، ما بيقول أنه إيران لازالت صامدة، يعني إيران تنتصر؟
أكيد لا، لأنه أول شيء يعني العمليات العسكرية عم بتصير على بعد حوالي 2000 كيلومتر. إسرائيل هي اللي مسيطرة على الأجواء الإيرانية، مش إيران هي اللي مسيطرة على الأجواء الإسرائيلية. إسرائيل هي اللي أخذت مبادرة، إسرائيل هي اللي عم تقصف على خريطة تقريبا مليون كيلومتر. إيران ما ننسى مليون كيلومتر وتقريبا شي 90 مليون نسمة. عملية الاستهدافات بالصواريخ بالآخر بالنسبة للإيرانيين كمان أسهل لأنه رقعة إسرائيل الجغرافية رقعة كتير ضيقة وهن عم بيركزوا على 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 مدينتين ما بيبعدوا عن بعضهم مثل جبال وبيروت يلي هن حيفا بشكل أساسي عم يضربوا محلات وتل أبيب. بقى ما في مقارنة بينما عم يوصل الضربات الإسرائيلية بالعمق لمشهد مشهد بتبعد عن أكثر من 1000 كيلومتر عن طهران يعني لكي قديش. وإذا بتتذكري مرة قال نتنياهو أنه تقريبا صار عنا سيطرة على غرب إيران. شو معنى غرب إيران؟ يعني ما راحوا سيطروا بالعسكر لأنه كمان إيران حتى تضرب صواريخ على
طويلة المدى توصل على إسرائيل
بدها تضربها من أقرب منطقة أو من أقرب بقعة جغرافية لإسرائيل يلي هي غرب إيران. يعني ما فيها إيران تضرب من مشهد لأنه يعني بدها 1000 كيلومتر الصاروخ بده 1000 كيلومتر بعده بالأجواء الإيرانية. لذلك من الصعب أنه هالشي يصير عسكريا واضحة القصة
واضحة ما بعد لليوم عم تضرب إيران
طبعا بس إذا بتشوفي
يعني ما في سيطرة على غرب كامل لأنه بعد الصواريخ الإيرانية تصل
طبعا يعني ما فينا يعني عسكريا يعني هالحرب أوقات بعده بغزة أوقات بيطلع بعض صواريخ من غزة يعني عملية إطلاق صواريخ ما معينة مش معناتها أنه هاي القدرة العسكرية أو في تفوق عسكري لأنه هذه شغلة ممكن تصير. بدك تشوف الصورة الكبيرة الأضرار يلي لحقت بإيران بالأول شيء البشرية يعني بأول ضربة روحوا لهم تقريبا 20 قيادة عسكري بالمفتيح يعني العسكر والجيش الإيراني والحرس الثوري. هالشي ما صار بإسرائيل يعني ما سمعنا أنه إيران قتلت شيء مسؤول رئيس الأركان بالجيش الإسرائيلي. إسرائيل تقريبا صارت مروحة 14 عالم ذرة لإيراني يلي بالآخر هودي أهم شيء هو أهم من أنه يضربوا فوردو ولا يضربوا نطنز. يعني بالآخر هيدا مكان بالآخر بدك الأدمغة يلي هي بتشغل هالمفاعلات كمان هيدي انضربت بشكل أساسي 14 عالم يروحوا يعني صحيح. شغلة مش هينة. لذلك يعني إيران رح ضل تقدر تضرب الصواريخ بس كمان إذا بتلاحظي شغلة بعبر جدول نحن اليوم باليوم السادس
صحيح اليوم السادس للحرب
للحرب وتيرة الصواريخ قلت عن ما كانت بأول يوم حرب. يعني كل يوم كانت الصواريخ الإيرانية عم تنزل يمكن بكرة ترجع تطلع
ولكن نوعية الصواريخ عم تتقدم وإنما واليوم عم بيصير في حديث عن هجمات عقابية كما ذكر رئيس أركان الجيش الإيراني.
هلا أوكي بتعرفي الإيرانية مثل حزب الله وغزة دايما كلمات أكبر من المضمون
تعتبرهم مجرد تعبئة يعني شعبية.
هلا كمان إسرائيل عم تعرف تستغل يعني اليوم إذا بيضربوا 100 صاروخ عم بينزل تعتبري 10 صواريخ عم بيصيبوا أهدافهم لأنه أكتريتهم ما عم بيصيبوا أهدافهم. بعدين عسكريا كان في شغلة يبدو أنه القبة الحديدية هي أكتر من قبة حديدية يعني في 3-4 طبقات دفاع جوي إسرائيلي حتى تمنع الصواريخ حسب كل صاروخ إذا كان باليستي ولا كان كروز ولا كان مسيرات كل طبقة معينة تتعاطى مع نوع معين من الهجوم الجوي. بيعترفوا الإسرائيليين أنه كان عندهم خطأ تقني بالتعامل بهالموضوع يعني كأنه قصة IT كان عندهم مشكلة بالIT فيها مع الأيام رجعت تصححت شوي. وأكثر من هيك كمان زادت يعني كلنا بنعرف أنه الدفاعات الجوية الإسرائيلية متكلة بشكل كمان كتير كبير على الطائرات الأمريكية بالجو يلي هي عم تسقط صواريخ وعلى بعض البوارج الحربية يلي هي كمان أمريكية يلي هي عم تسقط صواريخ كمان لأنه دايما بكل معركة ما فيك قد ما تكوني مخططة مزبوط للمعركة بيكون فيها ثغرات وفيها قصص بتصير ما تكوني على حسابها. عم بيصير في تصحيح عسكري لموضوع تضبيط أكتر الدفاعات الإسرائيلية بس مش معناتها أنه اليوم ما رح يضل ينزل صواريخ. هلأ القصة مش هون رح يضل ينزل الصواريخ برأيي بس أنه عنوان المعركة شو هو
قبل عنوان هذا هون السؤال. عندما يتحدث الرئيس الأمريكي عن استسلام غير مشروط بس يقول مطلوب اليوم من إيران استسلام غير مشروط يعني نحن نطرح علامات استفهام عن الهدف وراء هذه العملية الحربية الإسرائيلية. هل هو فعلا برنامج إيران النووي أم أبعد من ذلك؟
هيكي دونالد ترامب مش جورج بوش الابن، مع أنه اثنينهم جمهوريين بأي معنى. جورج بوش الابن عمل حرب على العراق وعلى أفغانستان وقت قصة 9/11 وكذا. كان في نظرية عند الجمهوريين وقدر جسدها كتير جورج بوش الابن مع فريق العمل تبعه، خاصة ديك تشيني وكوندوليزا رايس والمجموعة، بسموها هنو نيشن بيلدر،
يعني
إعادة بناء الأمم، أنه نحن بدنا نجيب الديمقراطية على هالدول، وبكرة العراق منحتله ومنحط بلد ديمقراطي، ولازم الشعوب إلها حق بالحرية مطرح ما في شعوب مظلومة من أنظمة قمعية توتاليتارية دينية ولا عسكرية ولا كذا، نحن لازم نساعدها حتى تتحرر وكذا، ونبني بناء أمم كذا. طبعا هي ما فشلت أول مرحلة. ترامب من الأول قال، وكل جماعته بيقولوا، أنه نحن مش مع النظرية، يعني نحن مش مع نظرية أنه نحن بدنا نقلب النظام بإيران،
نسقط النظام ونرجع نعيده
وكذا. هلأ إذا سقط ما رح يزعلوا، إذا فيهم يخلخلوا بالنظام ما رح يزعلوا. كل شيء فيه حركات معارضة للنظام الإيراني ممكن يدعموها، عم يدعموها، وأصلا يعني اليوم أكتر ناس معروفين بالمعارضة الإيرانية هني مجاهدي خلق. مجاهدي خلق كتير شرسين عسكريا، ولو كانوا أنه هلأ يعني برأيي كتير من العمليات عم تصير بالداخل الإيراني حاليا، يلي بيقولوا تفجيرات سيارات عم بتصير وكذا، عم بيقوموا فيها مش مزبوط أنه الموساد، بمعنى أنه في عميل موساد إسرائيلي قاعد هونيك وعم بيكبس بالموضوع هيك، عم يستندوا كتير على خلايا معينة برأيي أنا،
والتحركات الشعبية اللي كان إلى فترة مستمرة
والاحتجاجات كتير في منهم، هودي في منهم كتير بيكونوا من مجاهدي خلق. ليه؟ لأنه مجاهدي خلق قادرين يعملوا، عندهم مخيم معسكر بدولة اسمها ألبانيا. ألبانيا مع أنها منا قريبة كتير، يعني منا على الحدود مع إيران، بس ألبانيا تقريبا تعتبريها كأنه منخرطة بالمشروع الأمريكي للآخر هيك. هو موجودين هونيك، يعني عندهم أجهزة رصد وتحرك وكذا وهيك، برأيي هودي عم يتحركوا. يعني بدي أقوله أنه أمريكا شو فيها تساعد بدون ما ينزل العسكر الأمريكي على الأرض، بدون ما يقعدوا يعملوا أنه نحن بدنا نعمل خطة لقلب النظام، يعني ما رح يتأخروا يعملوها. بقى مشان هيك بالموضوع الإيراني هن الأمريكان، يعني اليوم وين خطر المشروع الإيراني؟ المشروع الإيراني بالآخر بعد ما صار، هلا إسرائيل ضربت شيء بعد ما صار في إنبلي إذا بدك،
بس هي قالت اقتربت، كان في تقارير استخباراتية اللي هي سرعت من العملية الإسرائيلية هيك وفق ما زعمته إسرائيل. يعني
هلا في هلا هي ما حدا بيعرفها، لأنه في تقريرين، يعني في الأمريكان كانوا يقولوا لا بعدها بعيدة شي 3 سنوات،
ترجع
الأمريكان غيروا
أسبوعين،
يعني رئيسة الأجهزة الاستخبارات جابارد الأمريكية قالت قبل بعدها بعيدة شي 2-3 سنين. امبارح قالت لا انا وترامب متفقين، لانه ترامب بتعرف شوي جفص، قال انا مش من رايها، رجعت عملت تصريح قالت انا من راي ترامب، وكانت هي بالاجتماع تبع مجلس الامن القومي اللي صار امبارح وهيك. بالنسبه لايران الملف النووي هو بطاقه تامين للنظام، يعني مش أكتر من أنه رح يضرب صواريخ ونووية ويبعثها على أمريكا ولا يبعثها على إسرائيل. الموضوع النووي بإيران هو بطاقة تأمين للنظام، هذا نظام توتاليتاري عنده نظرية تصدير الثورة وكذا، تيحمي حاله كان معتبر أنه إذا بيكون عنده قدرة نووية بيقدر يحمي حاله من أنه حدا يضربه، إن كانت أمريكا وإن كانت إسرائيل. يلي عم بصير هلأتني أنه ترامب، أمريكا وإسرائيل متفقتان أنه هالبطاقة التأمين بدون يشلحوها إياها بدون ما يسقطوا النظام.
يعني أنت بتعتبر الهدف الرئيسي اليوم هو فعلا برنامج إيران النووي،
صح،
وليس أبعد من ذلك فيما يحكى عن الشرق أوسط الجديد، لسيما أنه أستاذ أمجد نحن شفنا كيف النظام بسوريا بين ليل وضحاها سقط وعلى عهد ترامب. يعني إذا كنا عم نعتبر أنه ليس كجورج بوش الإبن ما بده يسقط النيشنز، اليوم في معالم جديدة عم ترسمها أمريكا وإسرائيل لهذا الشرق الأوسط الجديد. ببعض المحلات عم بيروحوا المحللين تيقولوا إسقاط النظام بإيران هو أمر ضروري حتى يبتدوا يرسموا هذا الشرق الأوسط الجديد.
برأيي أنا يعني مش مطروح عملية الإسقاط النظام عند اثنين. هلأ بيعتبروا هني أنه هالضربات اللي عم تتوجه لإيران، لأنه في جو يعني الشعب الإيراني إذا بناخده بالقضايا السقفية اللي بتجي من إيران، بالقضايا الفنية، في حراك داخلي بإيران من الشعب مناهض للنظام، بس ما قدر ما 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 وصل لدرجة أنه صار عنده قدرة فعلية أنه يهدد النظام بالسقوط. لا، بل نحن بنعرف أكثر أنه بالألفين وستة يمكن وقت صارت الثورة الخضراء، يعني رئيس الحكومة رئيس الجمهورية اللي كان منتخب الموسوي حطوه بالإقامة الجبرية، يعني أول شيء اعتقلوا ورجع لتني بالإقامة الجبرية وكذا. يعني حتى أوقات لما عم يكون في معارضة شوي قوية بالنظام عم يرجع النظام يقدر يقمعها. خاتمي اللي كان يعتبر إصلاحي رئيس جمهورية إجا إصلاحي، اليوم خاتمي بعده بإيران بس مسحوب منه جواز السفر وممنوع يسافر خارج إيران. يعني حتى من داخل النظام إذا فيها الإصلاحيين اللي نحن عم نقول عنهم ما عم يقدروا يتحركوا. هلأ ما في شك على مدى طويل يلي صار هلأ أتني رح يعني هلأ بالعكس يعني هلأ أتني، لأنه الإيرانيين لازم نعرف شغلة، الإيرانيين عندهم حس وطني وفخر وطني كتير كبير، وخاصة بهويتهم الفارسية يلي هي مش عربية.
رح نحكي عن التاريخ البعض التاريخي لهيدا الصراع.
بقى بيعتبروا ما برأيي هلأ أتني حدا رح يطلع يقول
يعني في وحدة وطنية برأيك اليوم رح يلموا على بعض.
لأنه رح يبينوا تخوين يعني مثل كل العادي بحيالة مجتمعات. إذا في حدا هلا إنه بيقولوا بكرة بس تخلص الحرب
نحكي نحن
مثل هيك صار عندنا بلبنان هون أو بعز دين المعارك، هيك كان في الأجواء السياسية كانت تاخد يعني بعين الاعتبار أنه خي هلأتني في ناس عم تموت وفي ناس بيوت عم تتدمر وجنوب عم ينقصف وطاهي عم تنقصف، علي الصوت السياسي لمن خفت الصوت العسكري. ونفس الشيء بإيران، يعني ما حدا رح يطلع ينزل ويعمل شوي، يعني بيكون اوكي يمكن شي ناس يعني ما بياخذوا عين اعتبار شيء بيعملوا شيء مظاهره بالشارع، بس بيقمع النظام. يعني النظام بعده كتير قوي، ما يعني ما هالضربات مش عم تجي الأزيفي بالمرشد الاعلى، عم تجي بمحلات رح قادر يعني قادر يعني غزه وده شيء كانت محاصره وضل قتل السنوار وبعد السنوار كمان اجى خي وضل في يعمله. بقى صعبه عمليه يعني هلا اثنين تخلخلت النظام اثناء الحرب.
طب شو قصده فاذا نتنياهو عندما ذكر نشكر تعاون وقت كان عم بيتوجه للشعب الإيراني بأول رسالة إذا بتتذكر من بعد تاني يوم بالحرب، نشكر الشعب الإيراني على التعاون، ورجع ذكر كمان بتصريحاته بالأمس أنه موت المرشد الأعلى علي خامنئي سينهي الحرب.
هون نرجع للتاريخ، ضروري واحد ياخد نظرة تاريخية لأنه بتعطيك فكرة كيف ممكن تروح الأمور. لازم نعرف أنه هالفترة من وقت ما قام النظام الملالي الخميني يعني تقريبا بالـ79 هذه فترة شاذة بالعلاقة العداوة بين إيران وإسرائيل. بروح أبعد من هيك،
يعني كانت قبل كانوا على وفاق
أكثر من هيك. تاريخيا نحن كلنا بنعرف أنه نبوخذ نصر البابلي أو العراقي إذا بدك بالمعنى السياسي اليومي هو اللي سبي اليهود شالهم من أورشليم وأخذهم على بابل، بسموه السبي البابلي يلي هن بيعملوا له مناحة طويلة عريضة وكذا، وبتعرف السبي البابلي أنه أخذوا من أرضهم. وبعض النظرية لهلأ بموضوع يعني أنه نحن شرادين
وهذا أرضنا وحقنا من حق الأرض بإسرائيل.
مين اللي رجع اليهود لمن سبوا إلى بابل؟ مين اللي رجعهم إلى أورشليم؟ اللي رجعهم إلى أورشليم هو الملك الفارسي كوروش. ولدرجة أنه ولازم نعرف شغلة، لمن اليهود سبيوا إلى بابل، ببابل بلش كتابة التوراة. يعني ما كان في توراة، كتاب المقدس تبعهم ما كان في العهد القديم نحن نقوله، ما كان في توراة قبل ما ينسبوا اليهود إلى بابل تقريبا بالألف يعني بالخمسمية وثمانين قبل الميلاد
المسيح
قبل الميلاد. واللي كتب يعني بلشوا وقتها هن اعتبروا حالهم اليهود أنه لازم تراثنا وتاريخنا وديانتنا ما تضيع. بلش شخص اسمه عزرا الكاتب قال نزل عليه الروح القدس وبلش يكتب الأسفار الخمسة يلي نحن نعرفها يعني تبع موسى وهودي كتبهم تقريبا ببابل حتى ما يضيع الهوية والديانة اليهودية هيك. وقلت لك اللي ردهم إلى بابل هو كوروش الفارسي لأنه انتصر على نبوخذ نصر
وردهم على أورشليم.
هلأ هي كمان في أسطورة هالناس ما بتعرفها نبوخذ نصر ما سبي بس اليهود يعني نبوخذ نصر فات على هالمنطقة المشرق العربي ككل يعني اللي نحن بنعرفها هيك وأخذ كتير من هالشعوب بهالمنطقة وكان بيناتهم اليهود أخذهم على بابل مشان الصخرة. هلا الناس ما يعني الإيرانية يعني اليهود ما كتير بيخدوا هيك بيعتبروا أنه بس هني أخذهم. لا هو أخذ من كافة شعوب المنطقة أخذهم على بابل لأنه هو كان عامل أمبراطورية عظيمة الأمبراطورية البابلية يعني كل الناس بتعرفها. رجع بالصراع يلي موجود بين الأمبراطورية البابلية والأمبراطورية الفارسية انتصر كوروش الكبير بسموه على نبوخذ نصر يعني كوروش الكبير ما أجا على أورشليم على القدس بس بعد ما انتصر عليه ترك الحرية لكل القوميات أو الجماعات التاريخية يلي سبيت وجاب نبوخذ نصر على بابل ترك له حرية العودة إلى بلدانها وحرية المعتقد الديني لأنه هن كانوا بتعرفي كلهم وثنيين بالنسبة لهم ما كان يعني. شو معناتها يعني بيعتبروا في فضل كتير كبير اليهود من الفرس عليهم لدرجة يعتبر بالتوراة كوروش تعرفي شو بيسموه يعني كوروش بالتوراة اسمه مسيح الرب. تصوري انه بالتوراة الملك الفارسي كوروش اسمه مسيح الرب هيدا بسفر إشعياء لكن الدرجة إيش كانوا يعظموه انه بيعتبروه هذا مختار من الله انه اذا خلصنا الفارسي اذا خلصنا من البابلي سموه مسيح الرب لدرجة لمن من كم سنة قبل الولاية الأولى لترامب لمن حط يعني حط السفارة الإسرائيلية بالقدس تعرفي ما كان يعني في كتير دول ما كانت تقبل تحط مركز السفارة تحطيها بالقدس. في مجموعة متطرفة يهودية عملت نوع من عملة معدنية رمزية يعني مش شاغل يعني عملة
إنه بس مجرد رمز.
شو حطت على أول جانب من العملة وجه ترامب وعلى تاني وجه كوروش. إنه
هل قد بعضهم
يعني واحد ردلنا السفارة على القدس واحد ردنا على القدس
يعني هل قد بعضهم يعني بعضهم عقائديا اليهود يعني بيحملوا هذا الفضل الفرس.
ايه عم بقول لك يعني اللي عم بيصير هلا بال79 لليوم هلا بقول لك ليش صار هيك هذا مثل كانه وقت مستقطع من التاريخ لا يعكس العلاقه اللي كانت قايمه بين اليهود وبين الفرس. اكثر من هيك انت بتعرف يعني قبل النظام الخامنئي كان في الشاه
صحيح.
الشاه كان عنده علاقات قويه مع اسرائيل. اكثر من هيك بالحرب ال 73 وقت كانوا العرب عم بيحاربوا إسرائيل والعرب وقتها وخاصة السعودية عملوا المقاطعة النفطية الدولة الوحيدة يلي ضلت تمون إسرائيل بالوقود وبالمحروقات تكمل الحرب هو الشاه. يعني الشاه ما شارك بالحملة الإسلامية أو العربية للمقاطعة النفطية ضل
يزود
إسرائيل بالنفط. تتشوفي أكثر من هيك أنت بتتذكري بالحرب العراقية الإيرانية لما انحشروا الإيرانيين ببعض أنواع الأسلحة لأنه لمن إجا الخميني كل سلاحهم لحد هلأ طياراتهم ثلاثة أرباع الطيارات الأمريكية هلأ صار كلها خارج الزمن يعني صارت خردة بس بعضهم اليوم الإيرانية بيحاربوا بطيارات أمريكية من أيام الشاه.
صحيح ما الشاه كان
أمريكي يعني
بس اليوم هذا التحول اليوم الجذري واليوم عندما يصف نتنياهو رأس الأفعى نحن اليوم نتوجه إلى رأس الأفعى في هذا المحور اليوم بالشرق الأوسط يعني لوين بيودينا؟ يعني هون السؤال استاذ امجد، نحن عم نحكي انه ما في يمكن هدف رئيسي هو تغيير نظام، فقط برنامج نووي ايراني، بس اذا مشينا بهذه الفرضيه، شو معالم الشرق الاوسط الجديد يلي يتحدث عنه نتنياهو؟
هلا لكن الشرق الاوسط الجديد ركب
ركب كيف؟
ما
من دون إسقاط نظام إيران؟
أول شيء يعني يعني مش ضروري واحد أوقات يعلن موت شخص حتى ما يكون الشخص مات،
يعني بدنا يعني مثل تجربة سوريا قد كان له بشار الأسد مجرد يعني رأس
بدك تقسيها هيك. يعني اليوم بكل منطقة بصير سيناريو السقوط بطريقة معينة، يعني اليوم تيسقط النظام على الطريقة السورية بإيران بدو عوامل الطريقة السورية اللي بعدها مش متوفرة. يعني أول شيء نحن بنعرف بلشت الثورة السورية بال 2011، طار النظام بال 2024، صح؟ يعني أخذت 14 سنة. شو كيف صارت؟ تجمعوا بعضهم، بلشت مع داعش والقاعدة والمتطرفين والنصرة، ورجعوا راحوا ورجع سيطر بشار الأسد على ثلاث ارباع سوريا
المفيدة، وفي روسيا وفي تركيا وفي قطر.
ايه وترجع يعني ترجع بالآخر أخذوا منطقة عرين يلي هي إدلب، تطلع فيها واحد أبضاي برز يلي هو
الجولاني.
بعدين أخذ موافقة أمريكية تركية وكذا، كان هل يعني لك قديش في عوامل نتنياهو ضرب حزب الله وعطل الموضوع السوري. يعني أخذت 10 سنين، أكثر من 10 سنين تسقط النظام.
أخذت هذه الفترة أستاذ أمجد أم أنه اللحظة الدولية حانت؟ يعني وقت بلش الإعلان عن هذا الشرق الأوسط الجديد، فجأة كل البازل بلش يتركب بطريقة فورية. يعني حزب الله، حماس، رجعنا كمان شفنا اليمن، سوريا، يعني عم بيركبوه. هل انه لانه كانت العوامل عم تشتغل على هذا الموضوع ام انه حان الوقت؟
اذا بدك محور الممانعه جر رقبته على المقصله من دون ما يعرف، كان مفتكر حساباته استراتيجيه خاطئه. بالاخر يلي حرك هالموضوع منه واحد اسمه السنوار، نحكي بالعربي المشبره، لو ما السنوار وهو يحرك الموضوع ما كانت حرك شيء. يعني أول خطأ السنوار،
خطأ السنوار أم أنه حركوا السنوار في وقت كانت السعودية
أنا ما كتير
عم بتروح على اتفاقية سلام مع إسرائيل،
يعني خطأ.
لقى إيران أنه هلأ لقى الخامنئيين هذا هو الوقت الذي
أنا من طبيعتي ما كتير بآمن
بالنظرية المؤامرة،
بعتبر في عوامل بتساعد، بس مش معناتها أنه كان في واحد قعدوا وعملوا اجتماع مع السنوار الإيراني يقولوا لك هلأ اعملها كذا. هني أصلا عم يدعموا حماس تاريخيا، رفتي كيف؟ وشو ما بتعمل حماسة بيدعموها وكذا. في خطأ استراتيجي وقعت فيه أول شيء السنوار، رجع وقع فيه حزب الله، رجع وقعت وبطبيعة الحال وقعت فيه إيران وقعت فيه سوريا. المشكلة ما انتبهوا لكلهم، ممكن كتير أوقات يكون في أخطاء كانت عم بتصير بالخمسين سنة الماضية، بس ما كانوا ما انتبهوا كل هودي اللي كانوا عم بيحركوا هالخضات بالشرق الأوسط، انه في واحد اسمه نتنياهو، هيدا غير شمعون بيريز وغير اسحاق رابين وغير حتى مناحيم بيغن. يعني ما انتبهوا انه هيك، يعني كل الناس كانت تقول، وكنا نسمع المهرجين عندنا هون بالاعلام شو كانوا يحكوا كذا، انه اسرائيل ما فيها تحارب أكثر من يومين ثلاثة.
بعدني هلا بدي أسألك هذا السؤال عن الاستنزاف
بعده. طلعت مش مزبوط، ضلوا يحاربوا بغزة وبعضهم لليوم عم بيخربوا، أنه إسرائيل ما بتتحمل إذا بيروح عليها أزيف تنزل على تل أبيب كذا، طلعت مش مزبوط. اليوم كل ما نزل صاروخ، بس الإعلام العربي يعني
اليوم بعده عم بيحكوا هذه التقارير أنه لا تتحمل
مش مزبوطة
إسرائيل حرب استنزاف تدوم، بينما الصمود والحرب الاستنزاف هي ملعب الدولة الإيرانية.
أهم شيء بالإنسان اللي بده يقرأ سياسة، إن كان مواطن ولا صحافي كذا، يطلع على كل مصادر المعلومات مش يروح على مصدره. اليوم كل ما نزل على بناية بتل أبيب صاروخ أو تضررت من كذا هيك، بعد شوية بتشوفي نزل على البناية علم إسرائيل. مين حط العلم؟ يعني الشعب، لأنه كمان الشعب بإسرائيل مثل الشعب بإيران. هلأتني في اتحاد قديش كانوا مفسخين بعضهم المعارضة مع نتنياهو إسرائيل. اليوم إذا بتسمع الإعلام الإسرائيلي في اتحاد بين المعارضة وبين الحكم بإسرائيل مع نتنياهو لا مثيل له. ما نغلط بالقصص. يعني طلعت غلط أنه إسرائيل بتحارب وبرحلة ضحايا وما بتسأل. إسرائيل لو بيضل 100 صاروخ عم ينزل ما بتسأل. هاي كلها أخطاء استراتيجية وقعوا فيها. يعني مثل يعني في يعني أكبر خطأ استراتيجي أنه بيعلن تاني يوم حسن نصر الله بعد غزة, بيقوم بيعلن تاني يوم أنه أنا بدي ساند إسرائيل. لكن المفارقة التاريخية, يعني بيكون واحد لا عندك مقومات الصراع ولا عندك العقل. يعني بفهم أنه وقت واحد ما عنده عضلات بيستعمل عقله, عرفت كيف؟ بس أنه ما يطلع عنده لا عنده عضلات لا عنده عقل, هذا اللي صار شغلة يعني غريبة عجيبة. أنه يعني بتفتح أنت معركة
بس عم بتسلم أنه قراره لحسب الله كان إيران كان لبناني بحت.
لا أنه إيراني يعتبره هو يعني كمان هون في غلط. في ناس بسوريا يقولوا أوقات أنه حزب الله قراره إيراني أو نصر الله قراره إيراني. يا جماعة لا, مش هيك. بدك تفهم التركيبة تبع الحرس الثوري تتفهمي شو هي. نصر الله كان أحد أعضاء الأساسيين بالحرس الثوري. يعني ما عاش في هوني هيدا لبناني حزب الله وهيدا إيراني, هيدا مجموعة حزب الله مؤثر فيها. يعني نصر الله له كلمة,
صحيح,
له كلمة رأيه فيها حتى بقضايا إيرانية. مشان هيك أنه في تماهي, يعني ياريت أنه بياخد قرار
وفق المصلحة اللبنانية.
لا, أنه ياريت بياخد قرار أنه مثلا بيقول له المرشد عمول هيك وبتعمل هيك, بتفهم أنه خيه هذا عميل بيقول له مرة عمول هيك مرة لا. هو هو دايب,
يعني هو ضمن هذه المنظومة,
هو بالحلقة. وكان انتبهي في كتير شغلات كانوا يسألوا نصر الله عنها, الإيرانيين ياخذوا رأي نصر الله. يعني ما نستخف بالأمور ونعتبر أنه هو عمله ومدري كيف بيتحركوها. كان في دوبان حزب الله جسم دائب بالحرس الثوري, لدرجة أن اللي كان نصر الله هو على رأس حزب الله. يعني مشان هيك كان يرتاح لما بيقول نصر الله شو كان يقول. يقول أنا ما بأخذ أوامر من إيران, تذكره. هو مرتاح لأنه هو ما أصلا هو بقلب التركيب. يعني ما عنده مشكلة نفسية أو يحس حاله عم بيكذب, لأنه فعلا محلات مش عم بيكذب, لأنه حزب الله هو دايب بالحرس الثوري وهو رئيس الحزب الله الأمين العام دايما بيكون له كلمة. يعني قاسم سليماني لمن كان يقعد مع نصر الله, مش أنه قاسم سليماني بيقول له نصر الله شو بده يعمل,
بيتشاور هو إياه
وكذا. ويمكن أوقات قاسم سليماني يعمل شيء طلبوا منه نصر الله. بالنتيجة شو فرقت معنا؟ كان قرار واحد عم بيقول لهم ولا كذا, كان في خطأ استراتيجي وقعوا فيه ولك لوين ودى.
ولكن أستاذ أمجد, اليوم مع في ظل هذه التطورات ذكرنا, خلينا نرجع شوي للوقت الحالي. اليوم صرنا باليوم السادس لهذه الحرب. بالأمس كان في تلويح واشنطن بالدخول. أنا ذكرت بأول الحلقة أنه في تهديد روسي وليس فقط الدعوة أنه يفوت أنا بدي استلم مفاوضات. في تهديد روسي واضح كان اليوم أنه لحث واشنطن على عدم الدخول في هذه الحرب لأنه تداعياتها ستكون وخيمة. يعني هذا تلويح بتوسع رقعة الحرب أم تلويح بأنه تحولها لحرب إقليمية إذا ما بدها تكون حرب عالمية؟
أول شيء التهديد الروسي, يعني مثل أنا بدي هدد دولة ألمانيا. يعني أول شيء خليها روسيا تخلص بحالة
بموضوع روسيا دولة نووية كمان وكمان إلى وزنها. يعني نحن اليوم عم نحكي بدول هي داخلة ضمن اللوبي النووي.
يا سيدة اللي صار, روسيا قبل ما علقت الحرب بين إيران وإسرائيل صار لها 6 أيام قصة حرب إيران وإسرائيل, صح؟ قبل إذا متذكرين من 3 تجماع بيصير نفس السيناريو يلي اتبعته إسرائيل بإيران, وهو أنه شاحنات أوكرانية محملة بالمسيرات
هو
بتفوت بعمق روسيا. وروسيا يعني داش لنا إيران كبيرة, روسيا من أكبر دول العالم, صح؟ بيروحوا بالشاحنات, يعني نفس مثل كأنه مخططين مع بعضهم بيروحوا بهيك. هاي روسيا العظمى اللي عم تقولي عنها, شاحنات عم تبرم فيها وفيها مسيرات. ومين ضربوا؟ ما راحوا ضربوا مخزن ذخيرة وكذا, ضربوا القاذفات الاستراتيجية اللي هو أغلى شيء بيكون بالدول. القاذفات الاستراتيجية ضربوها, بقى هيدي قوة روسيا اللي عم تحكي عنها عسكرية يلي مش قادرة تحسم على أوكرانيا لليوم. بقى عسكريا روسيا ما هيك. وقلت لك الأوروبيين
يعني ما عندها بتعتبر ما إنه مش حكي. بتعتبر إنه هي لن تدخل بالحرب روسيا
وما بتدخل, هي الله يخلصها.
الصين
غير شيء. خلينا وحدة وحدة. فإذا روسيا أول شيء عسكريا ما بلا بأوكرانيا
بعدين
سياسيا قلت لك سياسيا الغرب بشكل عام ولو كان ترامب عنده تميز بعلاقته مع بوتين الغرب بينظر كأنه إيران وروسيا هن جبهة واحدة بالمعركة لأنه بيعتبر الغرب
الأوروبية هن بيعتبروا
المسيرات بياخدوها كذا وهيك. هذا حكي مثل ما اليوم إذا دولة غانا مثلا بتقول أنه لا لازم توقف الحرب ونحن ما بنقبل كذا ما في أي تأثير لروسيا باللعبة لدرجة أنه خير رح تكون روسيا ما روسيا كان عندها قواعد عسكرية بسوريا ويلي هي كانت مصالحها استراتيجية على الشرق المتوسط أهم شيء كانت ومثلة بحافظ ببشار الأسد وصارت تحت منخيرة انقلب النظام وطار الزلمة وراحت لهونيك. هلا بتتدخل بقصة إيران يعني روسيا فقدت أي قدرة تأثير دوليا كان عسكريا ولا دوليا لأنه عندها عزلة عليها العقوبات الاقتصادية اللي حطتها الغرب ومنهم أمريكا على روسيا يا محل العقوبات المحطوطة على إيران. هودي اثنين دولتين عزيزتين حاليا عن اللعب باللعبة الإقليمية ما عندها أي تأثير روسيا بالموضوع بس طبيعة الحال مش عم تنظر مش مبسوطة حاسة السيناريو السوري عم بتكرر بإيران
ما يعني عم بيشلوا لأوراق السيطرة ما يعني تكون قطب وازن بالتوازن الدولي
كمان عندهم مشكلة يعني دايما في دايما كان مشكلة تاريخية السلاح السوري الروسي دايما بيسقط أمام السلاح الأمريكي كتير من تركيبة الصواريخ اللي عم تنعمل بإيران هيك هي صواريخ جاي من يعني حتى مستوردة من روسيا عرفت كيف لما بتشوف روسيا انه بيطلع 300 صاروخ بينزل منهم 3 ارباعهم على الطريق ما رح تكون تنظر بعين يعني الرضا على الموضوع كل شيء عندها طيارات سوخوي ايران ليه ما بتسترجي تطلع سياره طياره سوخوي وتروح تقصف تل ابيب ما في يعني الميزان العسكري والميزان السياسي استراتيجي لروسيا هي إذا بدك مثل كيف بنقول نمر من وراء إيران كمان روسيا بهالموضوع بدها تخلص حالها وما قادرة
نحن عم نحكي على حسابات فردية ولكن عندما تصبح الأمور أوسع ببطل في هذه الحسابات الفردية الضيقة يعني إذا انقسم يعني انقسم الوضع إلى محورين يعني عم تحكي كمان في باكستان أبدت استعدادها للمساعدة وباكستان هي دولة دموية عم نحكي الصين ممكن أن تكون تدخل بهذا الإطار إذا شافت أنه إيران عم بتروح الأمور إلى هذا المنحى التصاعدي مع دخول واشنطن لضرب مفاعل نووي اللي هو فوردو روسيا أنه ما رح تاخد هذه الحسابات الضيقة الآنية والظرفية
خلينا نفصل بخصوص الصين الصين عندها استراتيجية تاريخية
اقتصاد
اقتصاد عملية اليوم تدخل بالحروب مناطق الشرق الأوسط ما عملتها بزمانها بتتعاطف مع إيران وكذا لسبب وحيد لأنه 40% من النفط اللي بتاخده الصين بيجي من إيران لأنه الصين كمان بمكان ما دولة غير مستحبة غربيا فإذا تدخل عسكري أو استراتيجي للصين تاريخيا ما عملتها
بس كل في تقارير بتقول أنه عم بتساند إيران بصواريخ عم تبعث لها
طبعا بس أنه عملية تهديد ما في تهديد أنه هلأ اثنين رح ينتبهوا
يعني ما في دخول مباشر
يعني
بالحرب
يعني أنه مش نتنياهو رح يتطلع هيك أنه لا هيئة الصين يمكن شو تعمل شهدتها نوقف مش وردة يعني هاي مرتاح منها نتنياهو ما أي تدخل غير الكلامي وكذا بالصين ما في باكستان نفيت تقول هالشي لأنه إذا بتقول باكستان أنه أنا بدي حرك الموضوع النووي
باكستان هي ما قالت تحريك موضوع نووي قالت أنه على الدول التحرك وأبدت استعدادها أنه هي ممكن للمساعدة بس ما ذكر فيما يخص الموضوع النووي
بالآخر باكستان ملقوطة أمريكيا تركيبة الجيش فيها وكذا هذا حكي يعني مضطرين يحكوا ما نحن عنا 100 دولة هلأتني
حزب بدي الله أوصل للدور العربي أنا بس بعدني هلأ شوي خليني نضلني بالمشكلة الصورة
يعني هذا حكي ما بي يعني ما يعني إسرائيل ما رح توقف هلأتني تقول له يا شباب هيتا نعمل اجتماع لأنه الصين مدري شو رح تعمل هذه حسابات ساقطة مشان هيك عم قلك أنه الشرق الأوسط ركب جديد ليه لأنه هلأتني اللي أعلن هالشرق الأوسط وهذا للأسف
نتنياهو
يعني للأسف أعلنوا نتنياهو يعني الأخطاء الاستراتيجية اللي وقع فيها محور الممانعة يلي كمان نحن بلبنان أكلنا منها، وصلت أنه بدل ما هالشرق الأوسط يكون هو شرق أوسط كل شعوب المنطقة هي مساهمة فيه وهي عم تعمله، تولى إذا بدك هلأ بني نتنياهو
رسم هو حدوده،
هو رسم حدوده هلأ بده يأخذ. يعني اليوم بيطلع اللي من بيطلع نتنياهو، يعني بدنا ننتبه مثلا شو بيحكي نتنياهو. بيعرف إنجليزي منيح لأنه عاش بأمريكا، وبيحكي الإنجليزي باللهجة الأمريكية يعني اللكنة الأمريكية، لأنه كمان كان بالزمان بالأمم المتحدة وكان مثل ناطق إعلامي لبعثة إسرائيل. هيك لما بيطلع اليوم بيحكي شو بيقول؟ بيقول نحن عم ندافع عن الغرب، عم ندافع عن القيم يلي أنتو بتأمنوا فيها، نحن مش عم ندافع عن إيران لأنه إيران بتهددنا، نحن عم ندافع عنكم لأنه هذا نظام إسلامي متشدد عنده عقيدة بده يعمل كذا وهيك. يعني عم يعرف يخاطب
الشعوب والخاطب يعني العواطف كثير، العواطف الغربية والمخاوف.
شوفي أنت بكل الغرب يلي هو المؤثر من أمريكا لأوروبا لليابان لكوريا، كل الدول المؤثرة بالغرب ما عم بيعملوا أي إدانة لإسرائيل.
مستمرين معكم مستمعينا وين ما كنتوا بهذه التغطية لأبرز التطورات فيما يخص الحرب الإسرائيلية الإيرانية، ومستمرة كمان معكم أنا كارلا أهوجي مع ضيفي بهذه الفقرة رئيس تحرير صحيفة نداء الوطن الأستاذ أمجد اسكندر. أهلا وسهلا فيك من جديد.
من جديد
استاذ أمجد، قبل ما نروح على موجز الأخبار ذكرت كلمة محورية أنه للأسف من أعلن عن هذا الشرق الأوسط الجديد هو رئيس حكومة إسرائيل نتنياهو. هذه الحقيقة، هذه حقيقة ألا تدفع بالعرب وخصوصا دول الخليج إلى التحرك لمؤازرة يمكن إيران في بعض الأحوال، لأنه صارت من يفرض هذا الشرق الأوسط الجديد على الجميع هو إسرائيل، إسرائيل المعنية الرئيسة بالصراع الفلسطيني وبالاغتصاب الدولة الفلسطينية. عن أي حل دولتين رح نحكي إذا نتنياهو عم بيعمل هذا الشرق الأوسط الجديد وعم بيمشي فيه وما حدا عم بيتحرك بوجهه؟
أصلاً المشكله بلشت بين ايران يعني بين ايران والدول العربيه، في عداوه صار لها تقريبا وقت ما طلع الخميني. ليه؟ لانه هالشرق الاوسط كانت ايران عنصر مخلخل للامن ومزعزع للدول قبل ما تعلق الحرب بين ايران وبين اسرائيل.
بس في أصل مشترك اللي هو الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، يعني هذا الموضوع كان بيجمعهم على كل على مختلف الاختلافات والتباينات في وجهات النظر.
تقلك شغلة، لما طلع النظام بإيران طلع بشيء اسمه تصدير الثورة.
نعم.
شو معناتها؟ لأنه كمان مثل ما كان مثل ما قلنا أنه كانت البطاقة النووية هي أو ضمانة للنظام، كمان النظام حتى يضل يستمر طلع بشيء اسمه تصدير الثورة. وين كان بده يصدر الثورة؟ كان بده يصدر الثورة على إسرائيل، كان بده يصدر الثورة الخمينية على الدول العربية ويزعزع أمن الدول العربية، مشان هيك خلق هالأزرع اللي بنعرفها كلها بالمنطقة العربية. يعني حرك الشيعة بالبحرين، بلبنان بنعرف شو عمل، كان يعمل عمليات أمنية ضد السعودية وضد الإمارات وكذا. فإذا الخلاف الإيراني العربي كمان موجود بمعزل عن الخلاف الإيراني الإسرائيلي، يعني وانأذى العرب بكتير أمور، يعني إزاهم نظام الخميني يمكن بأضعاف ما إزتهم إسرائيل. لذلك مش هذا المطروح، اللي بالعكس اللي خلخل النظام بالشرق الأوسط هي إيران.
بس ما فينا نغفل أستاذ أمجد اسكندر أنه آخر فترة كان عم بيصير في نوع من الدبلوماسية بين السعودية وبين إيران، يعني الخلافات لم تصل إلى حد القطيعة في آخر فترة. وكمان أنه عندما تتعلق الأمور بإسرائيل بعدو كل العرب، يعني ما بتعود إيران بنفس المستوى العدائي تجاه العرب.
نظريا ايه، بس عمليا لا، لانه كمان مثل ما قلت لك النظام الخميني اذى كتير العالم العربي او النظام العربي. يعني هون مش قصة أنه عدو عدوي بيكون صديقي، ممكن يكون عدو عدوي كمان عدوي. يعني أوقات يعني الأمور مش بتتاخد دايما هيك بشعارات واسعة. العرب واللي خاصة مع السعودية يلي بلش فيها الأمير محمد بن سلمان كان عم بيقول، إذا بنتذكر نحن من شي 5 سنوات، قال أنا بعتبر أنه لازم الشرق الأوسط يصير مثل أوروبا. لما بده يصير الشرق الأوسط مثل أوروبا، يعني هذا الشرق الأوسط ما لازم يكون فيه نظام مثل النظام الإيراني، نظام عقائدي إسلامي بده يصدر الثورة ويعمل جمهوريات إسلامية وبيعتبر مثل ما كان يعتبر نصر الله عنا أنه هو جزء من جمهورية، ولازم يكون لبنان جزء من الجمهورية الإسلامية. لما بيقول محمد بن سلمان أنه بدها تكون الشرق الأوسط، أنا بحلم يكون مثل أوروبا، يعني بده شرق أوسط مناقض تماماً للشرق الأوسط يلي بتنظر له إيران، يلي قائم على أنه تخلق بكل دولة دويلة تاني، يلي خلقت حزب الله بلبنان، يلي خلقت الحوثيين باليمن، يلي خلقت الحشد الشعبي بالعراق. فإذن صحيح بدنا شرق أوسط جديد، بس الشرق الأوسط الجديد يلي بينظروا له العرب هو شرق أوسط التنمية، شرق أوسط الازدهار، شرق أوسط
السلام. بس هذه مش نظرة يمكن شرق الأوسط اللي بينظر له نتنياهو.
طبعا طبعا
ما هون أنا هذا نقطة الاختلاف اللي عم بركز عليها أستاذ أمجد، أنه اليوم بس تحكي عن هذا الشرق الأوسط الجديد يلي نتنياهو عم بيطرحه، مش عم بيطرحه العرب. أين فلسطين من هذا الشرق الأوسط الجديد؟ أين الدور العربي في هذا الشرق الأوسط الجديد؟ وهل ستبقى الدول العربية على هذا الحياد المندد؟ طبعا في تنديد للحرب الإسرائيلية على إيران، هل ستبقى في هذه الخانة الدول العربية وهي ترى أن كفة الميزان ترجح بقوة لصالح إسرائيل؟
كل شيء الدول العربية خاصة الدول الخليجية دول بتاخد المعطيات الواقعية على الأرض، وبينت تاريخيا أنه دول بتعرف تنظر لمصالحها مش عبر العاطفة والغرائز، عبر المصالح والعقل. أكتر ناس أساءوا للقضية الفلسطينية هن الإيرانيين. يعني اليوم إذا في شيء تدخل عربي بده يكون لأنه التدخل الإيراني بشؤون القضية الفلسطينية هو اللي أساء لقضية فلسطين، إن كان عبر دعمه لحماس بالعراق أو عبر دعمه لحزب الله مثلا بلبنان أو بالحوثيين أو الحشد الشعبي. لذلك الأمور بدنا نفصلها شوي. الذي أساء للقضية الفلسطينية هو التدخل دول الممانعة بالقضية الفلسطينية حاليا، مثل ما كان في تدخل للأنظمة القمعية العسكرية اللي كانت قبل. يعني لما كان حافظ الأسد هو نظام قمعي بسوريا وبشار الأسد، شو كانوا يطرحوا؟ كان عنده النظرية أنه نحن يجب أن نستولي على الورقة الفلسطينية بالصراع مع إسرائيل، ويحطوا الفلسطينيين بجيبتهم ويمنعوا يلي كان يدعى القرار الفلسطيني المستقل. مشان هيك كانوا على عداء مع ياسر عرفات. هاي الأنظمة القمعية إن كانت مثلا بليبيا ولا كانت بالعراق مع صدام حسين ولا كانت مع حافظ الأسد وابنه، إجت اليوم ورثت هذه النظرة المتخلفة إيران عن هذيك الأنظمة، وقالت أن القضية الفلسطينية أنا اللي برعاها بهالمنطقة.
ضمن محور الأقليات اللي انعمل ومحور الممانعة والانفلات.
شفنا الكوارث، يعني تدخل إيران بالقضية الفلسطينية، شفنا الكوارث اللي وقعت اليوم إن كان خاصة خدي بغزة. يعني متذكرة
بس بقلوا لك أستاذ أمجد أنه لو ما هيك عملوا كانت القضية الفلسطينية منسية.
هذا بدي اللي كده سبقتيني بالسؤال. لما طلعت قصة غزة والسنوار قالوا ايه مع القليل السنوار اعاد نظر الى يعني
اعاد القضية الفلسطينية الى الاضواء
عاد الى الاضواء، بس حطم الدور. يعني اليوم موقف الفلسطيني واليوم نحن حل الدولتين اقرب له من سنتين ولا صرنا بعاد شي 20 سنة عنه. يعني مش معقول يعني مش كل واحد انه اذا واحد بيطلع وبيصرخ وبيعمل عملية ارهابية وبتتسلط عليه كل الاضواء انه بيكون خدم القضية. بالعكس، يعني اعادها الى الاضواء، بس اعادها فعليا الى الوراء عشرات السنوات. يعني اذا كان في امل ما بحل ما على شكل دولتين ما بالموضوع الفلسطيني قبل ما صارت قصة غزة، اليوم كلنا معترفين انه صارت الأوراق كتير ضعيفة مع العرب، وأنه صارت إسرائيل متحررة تعملها. يعني تدخلهم أضر ما أفاد.
عظيم. فنتلي هلأ بهذه السردية يمكن للواقع مع وامتدادها مع القضية الفلسطينية، إنما فنتلي أستاذ أمجد إسكندر قوة إيران والمحور في المنطقة مع هذه الحرب الدائرة، ما في استخفاف بقوة إيران؟ مش عم بيستخفوا بقوتها طالما عندها بعد هذه الأذرع لم تنتهي، وإن يمكن هلأ بعدها ما تحركت، بس هي ما انتهت، إن كان حزب الله، إن كان الحشد الشعبي، إن كان الحوثيين، إن كان حماس، بعد ما انتهوا. كمان بالمقابل في عندها قوة عسكرية إيران عم تتحدث إنها بعد ما استخدمتها، يعني واليوم الخميني قال من يرى إنه إيران ستستسلم هو ما بيعرفها لإيران. إيران لن تستسلم، وفي ضربات عقابية وصفت بالعقابية ومفاجآت عم نستخف فيها لإيران.
للأسف إنه في عقل الممانعة بيشبه عقل جبهة التصدي والصمود والتصدي اللي كانت بالسبعينات. الكلام اللي قاله اليوم
الخامنئي
بيذكرني، ولازم كمان تتذكري وأكيد بتذكروا المستمعين كمان، كانوا الأمريكان صاروا على مشارف بغداد، كان بعده عم يطلع الصحافة يقول نحن راح نكسر إيران بأمريكا وراح نحاربهم، وعم
العلوج الأمريكان
العلوج، وعم نكبدهم خسائر، وراح عم بيرجفوا وراح تسقط واشنطن هونيك. هذا عقل دوغماتيكي، عقل يعني متخلف، ما بينظر للوقائع، بيفتكر أنه بالدعاية السياسية وبالحكي، وهذا عمله قبل أحمد سعيد على أيام الأنظمة القمعية. شو بدك بالحكي اللي عم بيصير؟ موازين القوى العسكرية، أنه شو ناطرة يعني؟
طب ما فيها تضرب المصالح الأمريكية كما هددت إيران، هددت بضرب القواعد الأمريكية في المنطقة في حال تدخلت واشنطن، عم بيحكوا المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط ستكون هدفا في الأسطول البحري لم يتحرك، وهذا الأسطول عم بيحكى أنه أسطول قوي جدا، قوي لناحية يمكن أنه بشكل ما بعرف إذا باللغة العسكرية يمكن مش بغير معادلات الحرب، إنما يعني بشكل رادع قوي.
ست كارلا، إذا بيطلع صياد من حيالنا مرفق إيراني اليوم، إسرائيل قادر تضربه. إيران ليس لديها قدرة بحرية عسكرية تحركها وتجي فيها على شواطئ حيفا، يعني هذه شغلة من الخيال. كل شيء فيها تعمله إيران اليوم هي هالصواريخ اللي عم تبعتها. إذا اليوم بهالقد احتد المعركة، رح إيران عم بتحط أكثر شيء بتقدر عسكريا بهالمعركة، وبين أنه أقصى ما يمكن أن تفعله هو هالشيء اللي عم ينعمل، اللي هو ما بيأثر بموازين القوى. هذا كله حكي وتفنيس، ما عنده أي قدرة عسكرية. اليوم عم تضرب، قتلت رئيس الأركان الجيش، قتلت حسين سلامي يلي هو قائد الحرس الثوري، يعني
بس إيران هي نظام مؤسساتي وليس نظام
أوكي ما اختلف
قادة، يعني عم بيستمروا بطريقة منهجية،
بدلوا القيادات. بس عم بقول أنا الميزان العسكري باعتراف كل العالم لا يقارن بين إيران وبين إسرائيل، وقدرتها على التهديد العسكري أنه تصير أمريكا ترجف منها ولا إسرائيل ترجف منها، مثل ما أنا إذا بدي أهزم اليوم على دولة إيطاليا، يعني ما في أي معطيات
موازين
قوى. هذا حكي، يعني حكي ودعاية مشان الشعب وكذا، ما عندها أي قدرة تعملها. بعدين إذا بتضرب المصالح مضيق هرمز، إذا بتضرب مضيق هرمز أو بتسكر مضيق هرمز، مثل واحد عم يقوص إجره، لأنه مضيق هرمز بس الناس تعرف أكترية النفط اللي بيمرق عبر مضيق هرمز هو بيروح على الصين، وبيروح أكتريته بيروح من إيران. يعني إذا إيران بدها تمنع الصين، يعني تكون عم تأذي حالها مش عم تأذي حدا الغرب، لأنه اليوم ترامب مش عم بياخد بقى نفط من مضيق هرمز. ترامب رجع يستخرج نفط من قلب أمريكا، وعنده 100 مصدر للنفط بالعالم. حتى ورقة، أنا برأيي لو في إفادة كانت عملتها إيران وسكرت مضيق هرمز، بس عارفي أنه تسكير مضيق هرمز رح يأذيها لها اقتصاديا، ورح يعطي مبرر للأمريكان أنه يفوتوا بالمعركة، ويلي هني مثل هلأ بتحسي مثل كأنه الأمريكان ناطرين إيران تغلط شي غلطة، تضرب لها شي صاروخ، تروح لها شي متعاقد أمريكي بشي مركز يعني بشي مركز ب ب ب بسوريا ولا بالعراق هيك حتى تكمل وتساعد إسرائيل بضرب إيران. يعني بالعكس يعني هلأ كأنه أمريكا واللي شفناها هاليومين شفت التصريحات كيف عم بتقول مثل كأنه أمريكا ناطرة تغلط إيران في محل حتى تضربها مع إسرائيل.
تصريحات أمريكا غير واضحة يعني, وخصوصا الرئيس دونالد ترامب كان أول شيء عم بيحكي إنه الحث إلى التفاوض, رجع قال استسلام تام, رجع امبارح اجتماع للمجلس الأمن القومي والوطني إنه في احتمال دخول واشنطن للحرب, بدها تضرب مفاعل فوردو يلي هي إسرائيل عاجزة عن ضربه بسبب عمقه تحت الأرض, هي بحاجة لواشنطن في هذا الأمر. رجع لحد هلأ ما في دخول مباشر, ليش عم ينفهم الموقف الأمريكي وحسابات واشنطن في المنطقة؟ ليش ما فاتت ساعدة إسرائيل لهلأ؟ فإذا من شو خايفة؟
بتمنى يعني في نظرية ترامب مع كل إخواته, ترامب بيعتبر أنه هو جاي رجل سلام بالمنطقة, هو رجل اقتصاد بأنه رجل حروب, يعني معناته أنه تينخرط بحروب كبيرة مش من عقيدته, مثل ما قلنا كيف مش عقيدته بناء الأمم يلي
كان هي تدمير الأمم,
بس مش معناته أنه ما بيقوم بعمليات جراحية عسكرية يلي أصلا قام فيها. ما تنسي على أيام ترامب انقتل قاسم سليماني, على أيام ترامب انقتل رئيس داعش, عرفت كيف؟ على أيام ترامب وهلأ تني يعني كل شيء بيقدروا يغتالوا
عمليات
هيك العمليات عم بيعملوها, وهلأ إذا بده يصير في تدخل أمريكي رح يكون عبر عمليات معينة
فوردو للمساعدة. عم بيحكوا على منشآت فوردو,
حتى على منشآت فوردو. هلأ أنا برأيي يعني بموضوع فوردو صاير إعلامي وسياسي أكتر منه فعلي. أوكي ما في شك أنه إسرائيل ما عندها القنابل يلي بتقدر تضرب فيها فوردو, لأنه فوردو تحت الأرض
متر.
تقريبا 110 متر تحت الأرض هيك عال. بس انت برايك فوردو هو يعني هو قبر تحت الارض ولا هذا تتوصل له على ال 110 متر؟ يعني في منافذ وفي كهرباء بدها تجي واكسجين وتهويه او اير كونديشنات وكذا, صح؟ انه هي علبه ومطموره تحت وما حدا بيعرفها, ولا هالعلبه بتقدر تفوت عليها؟ اذا انت اليوم قادره اسرائيل بهالعلبه المنافذ كل اللي بتوصل على سطح الارض قادره تضربها, بتعطل جزئيا ما بتعطل القلب المفاعل هيك, بس بتقدر تعطله جزئيا. ونحن كلنا بنعرف, واليوم بلشت تطلع انتبهنا, نحن اليوم ما بنعرف آثار الضربات الإسرائيلية إلا يمكن بعد جمعتين وثلاثة وبعد الحرب ضربوا نطنز. هلأ اتني المعلومات بتقول أنه لا, نطنز كتير تعرض لأضرار لو كان هو كمان تحت الأرض. بمعنى أن اليوم أنه إذا أنت ضربت المنافذ تبع فوردو بتأذيها كتير, عرفت كيف؟ بعدين أمريكا في حال بدها تضرب المفاعل هيدا, ما هيدا يمكن المفاعل فيه له حسابات, إذا كان ضربه بيعمل إشعاعات
تسرب للإشعاع النووي الذي يضر الدول المجاورة.
عشان هيك أنا برأيي عم يستعمل هيدا مثل شعار لمعركة أكتر ما هو الهدف له. مشان هيك برأيي عملية تعطيله ممكن تصير, ولو ما كان عملية أنه بيقدر يعني يحطموه كليا لهذا المفاعل. بعدين أمريكا اليوم منخرطة تقريبا يعني 90% بالمعركة, بعد في 10% أنه يوقع أنه يعني طيارجي أمريكاني هو يقصف
شغل. واستخدام هذه الطائرات البي 52
سبيريت, يعني اليوم لأنه هي ما عندها إياها إسرائيل. بدها تضربهم عبر البي 2 سبيريت, بس اليوم تقريبا عم بيطلع بالجو على الأقل 50-60 طيارة إسرائيلية بس تروح تغير على هون. هودي بدهم يتزودوا بالوقود بالجو. إسرائيل عندها 7 طائرات تزود, يعني عندها 7 ترمبات بالجو, هني عم بيروحوا 50 طيارة
بدها بحاجة لإسناد.
اللي مبين حد هلأ أنه من الأكيد أنه في ترمبات أمريكية جوية إذا بدك
موجودة, هي
عم بتساعدهم بهذا الموضوع وعم بتساعدهم بالتسخين. ما تنسي يعني عملية القصف اللي عم بتصير كل مرة, إن كان عبر الطائرات وإن كان عبر المضادات يلي مشان يسقطوا الصواريخ, يعني الجسر الجوي والتمويني الأمريكي على إسرائيل شغال ليل مع نهار. كل شيء بتضربه أزايف عم ترجع يجي أزايف, كل شيء في بدهم طيران مشان التزود بالوقود عم يعملوها. وأكتر من هيك العلاقة استراتيجية بين موساد وبالسي اي اي، بمعنى انه كتير الموساد بيساعد السي اي اي يمكن بالارجنتين وبالاورغواي وكذا، يعني كل المعلومات الاستخباراتيه اللي موجوده عند امريكا وممكن تفيد اسرائيل عم تعطيها امريكا لاسرائيل، مثل ما انه الاسرائيل بس يكون عندها شيء عم تعطي الامريكان. وما تنسي انت لما كان لما قتل نتنياهو هاشم صفي الدين وحسن نصر الله بلبنان، شو طلع قال نتنياهو؟ اوكي عمل ترجمه طويله عريضه ورجع قال انه نحن قتلنا يلي قتل الامريكان بالسفاره الامريكيه وبالقاعده المارينز، يعني في وحده حال بالمعركه. بعد في فرد تفصيل صغير متفق، يعني مش معروف انه اذا هن رح يدخلوا بالمعركه يعني مباشرة عبر
القصف. بس أنه جلب هذا الأسطول الأمريكي إلى منطقة الشرق الأوسط مع هذه التكلفة المادية الباهظة، غير يعني ناهيك عن ذلك في تكلفة لهذه المضادات أو القبة الحديدية الإسرائيلية عم تعمل تكلفة 200 مليون دولار يمكن يوميا، وهذه كنا بنعرف أنه ترسانة إسرائيل العسكرية بتخدها من موازنة أمريكية، يعني كل هذه التكلفة اللي عم يتكبدها إسرائيل وأمريكا لهذه الحرب بيقدر يكمل فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الداخل.
لكن بالنسبة للأمريكان، ما الأمريكان جيوشهم مركز يعني لا مركزية، يعني اليوم تنقول في
حاملة الطائرات
نيمتس، هيدي أول شيء لازم نعرف شغلة عن نيمتس. نيمتس كانت بآخر مهمة لها ببحر الصين. نيمتس بس تخلص مهمتها ببحر الصين كانت رايحة على التقاعد على أحد شواطئ الولايات الأمريكية، الناس ما بتعرفها يعني.
كان يعملوا عارض
يعني خلص لا ينهوى لأنه صار له زمان. هلا اتني عملوا له مثل إذا بدك تكريم لنيمتس أنه قبل ما تفلي على أمريكا وخلص تطلع من الخدمة، هلا جيبوها على الشرق الأوسط لأنه صارت الأحداث بالشرق الأوسط. ما في تكلفة أمريكية بالحركة البحرية والجوية لأمريكا، لأنه أمريكا بتتحرك على يعني بتعتبر العالم كله الكرة الأرضية مثل كأنه أمريكا، يعني ما عندها مشكلة لأنه عندها يعني الأسطول تبعها ما عم بتجيبه اليوم من فلوريدا، الأسطول تبعها الخامس والكين والسادس موجود بالبحرين، يعني عندها لا مركزية، مشان هيك الكلفة ما بتبقى كتير باهظة عليها. بعدين يعني أنا خبرتي العسكرية شوية متواضعة، ما أوقات ما تفتكر الجيوش واحد بيعمل طيارة وبيحطها بالدبو وبينطر بس يصير في حرب بيطلعها وبيقصف فيها. الطيران والدبابات والبوارج الحربية مضطرين على طول يشغلوها ويشوفوا أخطائها وتتحرك ويزيتوها، لأنه بالبحر يعني قصة معقدة ما رح
فوت
ما رح فوت فيها يعني ما الكلفة، يعني ما في مشكلة اليوم إذا بدك لا على إسرائيل ولا على أمريكا بكل بتكاليف الحرب. بعد ما صارت تكاليف الحرب هالقد مرهقة، ما تنسي أنت أنه بأوكرانيا أمريكا كانت أيام بايدن كل يعني كل ما راح كان يقول أنه ترامب كان يقول عن زيلينسكي أنه أفضل تاجر بالعالم، كل ما راح على أمريكا بيجيب له مليار دولار وبيرجع. المليارات صارة مثل اللي مثل أيامنا نحن كأنه بين الدول، مثل كأنك عم تحكي بألوف الدولارات. ما في مشكلة مادية
يعني ما في هذه التكلفة ما بتشكل
في تكلفة بس أنه ما رح يوقفوا هلا إسرائيل ولا أمريكا أنه يخي كتير عم ندفع مصاري.
إيران تتكبد ما تتكبده اليوم من خسائر إذا بدنا نقول أنه ميزان القوى العسكرية يميل لصالح إسرائيل، لماذا لم تتحرك أذرع إيران في المنطقة حتى الساعة؟ هل بسبب فشلها يعني وصارت شلل عفوا، أم أنه ناطرة ساعة الصفر هذه المفاجأة يلي عم بيحكي عنها الخامنئي ويلي عم بيحكي عنها رئيس الأركان الإيراني؟ ستتفاجئون. شو دور الأذرع اليوم؟
ليه بعدها ساكتة؟ المفاجأة مثل مفاجأة الصحة، دائما ننطر شغلات هيك. بعدين بالعكس دليل بدك تعرفي هزيمة حزب الله كيف بتأكديها اليوم. هزيمة حزب الله بتأكديها اليوم أنه اليوم ما عم يسترجي يتحلفص أو يفتح تمه أو يحرك الجبهة مع إسرائيل.
ما عم يسترجي؟
ما عم يسترجي حد هلأ عمل شيء غير البيان اللي طلعه وكذا هيك. تعطيكي مثل، اليوم حزب الله السنوار فتح المعركة بسبعة أكتوبر 2023 بغزة، بثمانية أكتوبر
فتح معركة الإسناد،
حسن نصر الله فتح معركة الإسناد
عقب زيارة عبد اللهيان وقال له انه السيد حسن نصر الله يكرر ساعة الصفر.
اوكي يعني شو معناته انه خي في حدا من محور الممانعة
فتح حرب على إسرائيل، نحن بدنا نسانده، نحن بدنا نساعده عسكريا، بدنا نساعده ماديا، كذا، صح ولا لا؟
صح.
وأكل الكف يلي أكده حزب الله. طب اليوم هو راح حارب كرمال غزة يلي ما بتجمعه فيها لا العقيدة ولا المذهبية إذا بدك، هوديك سنة متطرفين، هودي شيعة متطرفين، ولا يعني لا غزة هي بتبعت لهم سلاح ولا بيأكلوا وبيشربوا مثل ما كان يقول حسن نصر. اليوم إيران عم تنضرب، يعني ولي أمره، يعني حبل السرة تبعه، يعني الأكسجين تبعه، يعني دولته اللي بتأمره هي عم تنضرب. كان أحرى هلأ تني حرك الجبهة ضد إسرائيل ويساعد إيران، لا ما يقدر يعملها، لأنه منيا بهزيمة كبرى وعرف حاله إذا نتفي. وأنا برأيي يمكن يعني عشوائي يعني مثل كأنه نتنياهو هلأ نطرهم، عرفت كيف؟ أنه أكيد ما هذا أحد دلائل الهزيمة حزب الله بلبنان، أنه لمن عم ينضرب طهران، لمن عم بيقولوا يمكن بدنا نقتل الخامنئي، حزب الله مش مسترجي يحرك بارودي أو صاروخ أو رابيد، يعني هاو بيسمون الشاحنات الصغيرة على الجنوب. انه هلا كان يعني اذا انت عم ينقتل المورد الاكسجين تبعك مش هلا بتدافعي عنه؟
ولكن يعني كمان في اعتبارات مثل ما ذكرت لي استاذ امجد، في اعتبارات داخليه تمنع. اليوم حزب الله يمكن شوي بيئته بعدها مش قادره تقوم من الدمار. الدوله اللبنانيه تمنت على حزب الله انه عدم الدخول في هذه الحرب، هل هو انه عم بياخذ بهيدي الاعتبارات ام انه عاجز تتخيل؟
انا برايي اول شيء عاجز، هذا واحد، وهذا دليل هزيمه، لانه هلا اثنين بالعقيده تبعه اذا هو فتح كرمال السنوار ما بيدافع عن خامنئي، هذا واحد. اثنين، قلتي كلمه يعني لازم نتوقف عندها، تتمنى الدوله اللبنانيه.
انا قصد ذكرت هذا التعبير لانه يمكن انه ما عندها القدره انها تقول له لا.
برايي انا كمان هون برايي، وانا كتبت بافتتاحيه نداء الوطن التنين، طيب اللي هذا كله اللي عم بصير نحن هونيك، برأيي ما بعد 13 حزيران اللي صار من 6 أيام كمان طريقة تفكير الدولة اللبنانية لازم تتغير جذريا، وسبل المعالجة اللي كانت عم تعتمدها بموضوع حزب الله وسلاح حزب الله يلي نحن كنا نرافضينا وكنا نعتبرها عقيمة ما قبل 13 حزيران، برأيي ما بعد 13 حزيران أكثر صارت عقم وصار ممنوع ونوع من يعني إذا بدك من استهتار وطني إذا ضلينا نستعمل نفس الأدوات والتعاطي مع حزب الله مثل ما كنا عم نستعاطى معه قبل 13 تشرين، لأنه اليوم ساعة الحقيقة برزت أكثر من أي يوم مضى. لازم حزب الله بسرعة، ما مش بست شهور يسلم سلاحه، صار لازم نعطيه مهلة 6 أسابيع إذا مش أقل يسلم سلاحه، لأنه نظرا للي عم بيصير بالمنطقة إحنا مش مستعدين هلأتني كمان نعطي حجة لنتنياهو تيرجع ينزع لبنان، ينزع الموسم الصيفي ويرجع يدمر لبنان ويدمر المرافق ويقتل بالناس، وإذا بعد في شي ضايعة بالجنوب يرجع يهدمها، وإذا بعد في شي بناية بالضاحية كمان يرجع ينسفها ويروح لنا. يعني شفتي يعني اليوم صار نتنياهو مطلق الصلاحيات، أقل ضربة صغيرة، ما هو كان مكمل بالضربات ما بعد وقف إطلاق النار قبل ما صارت قصة إيران، وتبين أنه في يفتح المعركة بإيران ويضل مكمل بغزة ويروح يضرب الحوثيين، ومش معناته أنه راح يتاصع عليه موضوع
اليوم في مسيرة عملت كمان عملية في جنوب لبنان،
يعني في خطر صار كتير كبير إذا الدولة اللبنانية بدها ضل تستعمل مقاربات تقليدية ومنشوف وخلينا نقعد معهم وما بدنا نزعجهم وبركي كذا، هيدا بنكون يعني بنكون عم نراهن وعم نخاطر بمصير بلد بخريطة شرق أوسط جديدة. عن يعني نحن قبل 13 تشرين شفنا أنه سوريا سبقتنا، العرب كلهم صاروا غير محل ونحن بعدنا مأخرين،
تحولت الأنظار الدولية نحو سوريا لإعادة الأعمار وللأموال وما إلى ذلك.
هلأ اثنين نحن كمان بدنا نرجع ندفع الثمن، هلأ في 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 مسؤولية وطنية على الحكومة اللبنانية وعلى العهد جوزيف عون أنه ياخذوا المبادرة بطريقة كتير شجاعة وكتير واضحة وكتير صريحة مع حزب الله، ويجيبوه بالقوة المعنوية بالقوة السياسية بالقوة
الإقناع. بس هذا مش استغلال للضعف؟
شو ضعف؟ هذا ضعف، هذا استغلال.
يعني اليوم
نحن ما بدنا لبنان يروح، يعني لبنان اليوم يعني انا شو بيهمني اليوم يعني كرمال ما نزعل حزب الله ونترك معه سلاحه ونطير البلد، لا، هذا صار خط أحمر. الإنسان لما يكون هالقد مصيره بالدق ما لازم، ما بقى في ولا خط أحمر. نحن هلا نحن سقطت خطوط الحمر بالنسبة لكل اللبنانيين، لأنه مصير البلد صار بالدق. نحن مش مستعدين هلا ننزل بمغامرة تروح يعني حزب الله
أخر بشكل الخطر على لبنان،
بشكل سلاحه خطر. ما عم نحكي هو سلاحه، إذا ما سلموا للبنان بشكل خطر على لبنان، لأنه لا في إعمار إذا معه سلاح، لا في انخراط لبنان أنا بحب أقول لك شغلة، الرئيس جوزيف عون من وقت ما أجا تغيرت كتير معطيات، صح؟ وكلنا استبشرنا خير. والرئيس جوزيف عون بعد العزلة الدولية اللي كان واقع فيها لبنان، قدر بظرف 5-6 أشهر شفتي ما خلى دولة إلا ما عم بيروح عليها، وكل الدول الأوروبية والغربية والعربية عم تستقبله، صح ولا لا؟
ولكن بعد هيدي صوريا، بعد ما في شيء فعلي على الأرض،
صح 100%. في شيء دولة قالت أوكي إجا لعنا الرئيس ونحن بكرة رح نبعت مساعدات للإعمار؟ ما في شيء، كلهم عم بيقولوا عم نبدي كل استعداد لأنه نحن بهمنا لبنان وكذا، وبرافو عليكم صار في عهد جديد، صار في حكومة جديدة، بس كلهم ناطرين أفعال صحيح. مش أقوال. بالأقوال والنيات قال في نيات، صارت نيات متبادلة منيحة، بس لحد هالاتنين ما حدا دفع قرش، ما حدا بكل الدول اللي زارها ما حدا قال أنه نحن مستعدين نرجع ننخرط بلبنان وكذا. الشغل الوحيد اللي قالوا أنه الإماراتيين قالوا نحن رح نسمح هالاتنين للرعاية يعني يجوا على الصيفية كذا، ولك حظنا العاطل اللي ما بعرف هلأ شو صار بالصيفية، شو رح يصير فينا، شو صار فينا بهذا الوضع. بذلك نحن في مسؤولية تاريخية أنا برأيي، والتاريخ رح يحاكم الدولة اللبنانية. هلأ ما بدنا نوقع مثل ما وقع كثير من العهود.
على ما نقوله مصدر مقرب من حزب الله للحدث، إذا دخل الحزب الحرب إلى جانب إيران فيعني أنه سيستعمل سلاحه الثقيل. هلأ هو مصدر مقرب من حزب الله للحدث.
هلأ هني عندهم سلاح تقيل وأوقات عندهم دم تقيل. يعني بهذا الحديث بشكل ما
هيدا منه هيدا يعني، بس هيدا خطر محدق.
أنا برأيي بعده حكي.
ليش؟ يعني ما نحن عم نستخف بهذه القوة.
مش عم نستخف، بالعكس.
وينني الأسلحة الدقيقة يا اللي كان عم نحكي عنها؟ ليه ما عم بيسلم سلاحه شمال اللي طانية؟ يعني في أسلحة.
نحن
ليش
ما عم
رئيس
نستخف.
الجمهورية
نحن
ما عم بيقول ما في أسلحة؟
نحن خيفانين لأنه هاي أنظمة عقائدية بتبقى عايشة بغيبوبة فكرية، خيفانين ما أنه لأسباب عقائدية وكذا ما يخذوا المعطيات على الأرض جماعة حزب الله ويقوموا يورطوا لبنان بشي مغامرة ندفع كلنا تمنى. هذا اللي عم نقوله نحن خيفانين، يعني مش عم نستخف، نحن خيفانين من جنون حزب الله
صحيح.
أنه يقدم على مغامرة معينة ندفع كلنا تمنى، لأنه هو مبين عليه أنه ما عنده مسؤولية وطنية
وعم يقرب من الواقع. لكن هلأ عم نذكره أستاذ أمجد عم بقلك أنه رح يضلوا نسكتين، ما هدول أذرعتها. هذا المصدر يتابع ويقول الحدث القضاء على الحرس الثوري يعني حكما انتهاء حزب الله.
مظبوط، بس ما انقضى بعد يعني الحرس الثوري.
ويعني نحن اليوم عم نحكي يعني تبدل الحديث في الداخل اللبناني، شو لازم تعمل الدولة؟
أنا إن شاء الله أكون مغلط وأقول هذا، لأنه صار كمان هني رفع عتب، ما هني كمان هلأ محصورين، يعني كل الناس عم بتقلهم مثل ما كنا عم نحكي قبل أنه أنتوا دافعتوا عن محمد السنوار، ما بتدافعوا عن ولي أمركم ولي نعمتكم يلي بيطعميكم بيشربكم وبيعطيكم مصاري وذهب وسلاح وكذا،
لأنه بعده شايفينه نقوية حسب هذا المصدر. تطورات الأمور في إيران
أنا برأيي
ستظهر إذا كان في حاجة لدخول الحزب.
أنا برأيي هذا آخر امتحان لحزب الله، بتيبرهن إذا هو فعلا وطني لبناني وبيعتبر لبنان هو وطن لكل اللبنانيين، منه بيعتبروا ساحة ورقة مساومة كان يعني يعملها هو لأنه هو فصيل بتابع لولي الفقيه. هون بتبين مسؤوليته الوطنية، وهون بتبين أنا ما بقدي، أنا حزب الله يأسان منه، وأنا بعتبر يمكن يعملوا مغامرات مثل ما عملوا كل حساباتهم غلط العسكرية، فوتوا حالهم وفوتونا بالحياة معهم، يمكن يعملوا هلأ اتنين مغامرة. يعني
شو دور الدولة اللبنانية اليوم؟
هذا اللي بدي أقوله. أنا اليوم بتوجه للدولة اللبنانية، اليوم الدولة اللبنانية يعني ما بعرف ليش لحد هلأ اتنين الدولة اللبنانية كمان قاعدة عم تتفرج متكأنه أنه والله مدري شو عم بصير،
تمنيت أنه ندعو الأطراف إلى دفلنا وعدم توريط لبنان.
ما قلت لك هيك. لا، أنا برأيي صار آن الأوان اليوم قبل بكرة ينعقد مجلس الوزراء لهالسبب، بس قبل ما يحطوا تعيينات، لأن شو إلها معنى أحسن تعيينات إذا بنعملها اليوم مثل ما كانت التشكيلات الدبلوماسيه كثير مهمه وحلوه ومنهني عليها الوزير يوسف رجي. شو اهميه التعيينات القضائيه والدبلوماسيه والماليه اذا بكره ما بقى في طار القضاء بلبنان وطار المال بلبنان وطار كل شيء على الدوله اللبنانيه تجتمع فورا هلقتني وتحط خطه وتجيب حزب الله وتقول له تعال هون مصير لبنان بدأ بدك تسلم سلاحك في دولة لبنانية بدها تعيش في دولة لبنانية بدها ترجع تنتظم بالنظام العربي الجديد يلي قائم على السلام على التنمية على الازدهار ما بدنا نصدر أولادنا لبرا صار لك 50 سنة أنت تعيث فسادا في لبنان وبالمنطقة سودت لنا وجنا مع كل الدول العربية من وراء تدخلاتك بالدول العربية ورجعتنا مئات السنين إلى الوراء بالوقت أنه سوريا رح تسبقنا والخليج كله أصلا صار سبقنا تقريبا بسنة ضوئية.
في شريحة كتير كبيرة من اللبنانية ما بيشوفوا هذا الواقع. اليوم عم نطلب من دولة اللبنانية يلقنا يعني في خضم هذه الحرب تطلب بنزع سلاح حزب الله. يعني قبل نحن قبل ما نفوت بحرب إيران بس ما لاحظة قبل ما نفوت بحرب إيران وكنا خايفين من حرب أهلية بخضم هذا الوضع عندها قدرة أنها تقوله تعطيني سلاحك هلأ بتصير في حرب أهلية بلبنان.
أول شيء ما بيصير حرب أهلية بلبنان. الحرب الأهلية إلى صفة إلى تحديد. إذا واحد بيفتح قاموس سياسي شو معنات الحرب الأهلية؟ الحرب الأهلية أنه طرفين أهليين مسلحين يتحاربان على أرض واحدة. ما في حدا معه سلاح من الأحزاب اللبنانية اليوم إلا حزب الله.
طيب وضع الجيش بوجه حزب الله هيدا لحاله
هيدا مش حرب أهلية هيدا استرداد قرار الدولة هيدا مش حرب أهلية.
بينقسم والدولة. الجيش مثل ما بيقولوا
ما بينقسم الجيش. الجيش وطني الجيش عنده عقيدة بكل وأظهر من وقت ما إجا جوزيف عون أنه الجيش عم بياخد قرارات كتير جيدة وكتير وطنية. وبعدين القصة قصة قرار. أنا برأيي مجرد ما يطلع الجيش أو أول شيء بده غطى سياسي مش الجيش ما فيه يتحرك لوحده
غطى سياسي إذا من طلع أنا برأيي تضمن ثنائي شيعي هيدا لحاله
طيب
هون
هي فيها ثنائي شيعي بس فيها كمان 20 إذا فيها 2 فيها 22 وزير بيمثلوا بتصور أكتر من حزب الله بالحكومة وقدرين يدعموا الجيش بأي تحرك. أنا صرت بلاقيها ما كتير بقى حلوة هلا صار فينا نقولها ما بقى كتير حلوة أنه الجيش في لجنة أمنية عبر الميكانيزم مع الأمريكان أنه بيقولوله للجيش في محل هالديبو بهالضيق بهالبناية روح دهمه. أول شيء أنا برأيي الجيش هو بيعرف الديبويات أكتر من غيره لأنه الجيش منتشر وعنده مخابرات قوية. صار بده القرار السياسي ينعطى للجيش أنه تفضل أنت بقى أكيد ما عم نقول نحن يعملوها هيك اعتباطيا تحكي الحكومة اللبنانية مع حزب الله تقول له معك جمعة جمعتين ثلاثة لازم تسلم سلاح لأنه نحن بعد جمعة جمعتين ثلاثة رح نقول للجيش اللبناني يبسط سيارة الشرعية على كل الأراضي اللبنانية. وما برأيي شعبيا كل الشعب اللبناني مع الجيش اللبناني عربيا كل العرب مع الجيش اللبناني دوليا كل الدول يعني إذا بدنا نضيع الفرصة كمان تعودنا نحن بعدة عهود تجي فرص وتضيع كمان هالفرصة ما رح نقبل ما رح نقبل أنه كمان تضيع. لو بكل لو بدنا ننزل على الأرض لو شو بده يصير في فرصة تاريخية ما رح نقبل يعني برأيي أنه نحن نضيعها إذا حسينا في تلكؤ من الحكومة اللبنانية. اليوم الحكومة اللبنانية أمام مسؤولياتها قدام هذا الشعب. هذا الشعب رح يتحرك إذا حس أنه هالحكومة اللبنانية بدها تضيع الفرصة وبدها تتعاطى مثل كان غير عهود تتعاطى بالموضوع.
يعني على أمل ما أنه هذا التصريح هو جدا خطير من هذا المصدر المقرب ويعني من حزب الله إذا دخل لبنان في هذه الحرب على الدنيا السلام وعلى بيروت السلام.
ما بدي أوصل لهون برأيي إن شاء الله يكون يعني تهويل على الفاضي مثل العادة لأنه رح يدفع الثمن كتير كبير حزب الله
ولبنان.
لا رح يدفع الثمن من اللبنانيين. شو بدي بنتنياهو شو بيعمل هالمرة في مسؤولية اللبنانيين كيف نتعاطوا مع حزب الله.
انت واثق انه اللبنانيين بيعرفوا يحاسبوا لك شو صار وما حدا تحرك
ومنعرف كيف رح يتحرك وعم بيعمل مصلحته.
نحن وصلنا لختام وقتنا. رئيس تحرير صحيفة نداء الوطن استاذ أمجد اسكندر بدي أتشكرك على وقتك وبدي أتشكر على هذه المعلومات وهذه القراءة التاريخية في آن والجيوسياسية في آن معا. بدي أتشكرك شكر جزيل والشكر الأكبر لكم مستمعينا. خليكم مع لبنان الحر لموافاتكم بكل جديد.